بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح. فقيام رمضان يقال للصلاة في صلاة التراويح باعتبار أن الناس يستريحون في تلك الصلاة، وأيضا يصلون ما شاء الله ثم يستريحون وهكذا حتى يختموا صلاتهم بالوتر. من أدلة الاستراحة في الصلاة رحنا بالصلاة يا بلال، شهرت على ألسنة بعض الفقهاء، بقي ما هو الزمن الذي اشتهرت فيه انظر. لكن من التعليلات ما ذكر قبله، مشهورة بقيام رمضان: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهي مستحبة باتفاق العلماء، وهي آكد النوافل المطلقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل أو قيام الليل، أي من النوافل المطلقة، وإلا فالرواتب آكد، والأفضل أن تكون هذه الصلاة في آخر الليل، ومن خشي أن لا يقوم فليصلي أوله كما في حديث جابر المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خشي أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإنها صلاة مشهودة وذلك أفضل. وأيضا حتى يوافق المصلي في آخر الليل نزول الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا فيسأل الله ويستغفره، فذلك من أسباب استجابة الدعاء. وإن صليت في أول الليل مراعاة لأهل الأعمال ولمن كان مشغولا فأمر حسن، وإن وجد من يرغب في تأخيرها فذلك أفضل للحديث. قلنا: وإن صليت في أول الليل لا بأس، فقد جمع عمر رضي الله عنه الناس في عهده على أبي بن كعب فكان يصلي بهم أول الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بعض الليالي صلاة التراويح وصلاة الليل في رمضان حتى انتهى ذلك في آخر الليل، صلى بهم في آخر الليل أو قبل ذلك إلى أن انتهت صلاته في آخر الليل. فقد أمهم ثلاثة أيام: ليلة 25 و27 وكذلك 23، وفي ليلة 27 حتى خشوا الفلح، إلا صلى بهم إلى ثلث الليل في الليلة الأولى، وفي الثانية إلى نصف الليل، وفي الثالثة إلى ليلة 27 إلى أن خشوا أن يفوتهم الفلح أي السحور، بعد أن جمع نساءه وأهله وصلى بهم في المسجد. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى والتميمي النيسابوري قال: قرأت على مالك هو ابن أنس عن ابن شهاب ومحمد بن مسلم الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني قال: أخبرنا معمر وهو ابن راشد أبو عروة البصري نزيل اليمن عن الزهري وهو محمد بن مسلم عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، أي بأمرين يدل على وجوبه، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا ترغيب عظيم وحث عظيم، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر على ذلك. وقال رحمه الله: حدثني زهير بن حرب وهو أبو خيثمة النسائي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي وهو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن هو بن عوف الزهري أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال رحمه الله: حدثني محمد بن رافع وهو القشيري النيسابوري، كما أن مسلما قشيري النيسابوري، قال حدثنا شبابه هو ابن سوار الفزاري قال حدثنا ورقاء هو ابن عمر ابن كليب اليشكري عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان السمان عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يقم ليلة القدر فيوافقها أراه قال إيمانا واحتسابا غفر له. هذا الحديث فيه فضل قيام رمضان بالصلاة وبالطاعة وبالذكر. من قام رمضان إيمانا أي تصديقا بشرعيته وبفضله، واحتسابا أي للأجر والثواب في قيامه، وأنه يريد بذلك وجه الله تبارك وتعالى. وهذا الإيمان والاحتساب يعين على تحمل المشاق والصعاب إن حصلت إطالة، أو أن الإنسان أجهد نفسه في الله فإنه يجد اللذة في ذلك، لأنه مؤمن محتسب مصدق مبتغن الأجر من عمله، والأجر على قدر النصب. فمن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا فضل عظيم أن تغفر ذنوب العبد وأن تكفر سيئاته بسبب قيامه لليالي رمضان، ويراد بذلك الصغائر، أما الكبائر فلا بد فيها من توبة، وهكذا ما كان يتعلق بحقوق المخلوقين لا بد من التحلل منها، التحلل من المظالم ورد المظالم إلى أهلها. وقوله في الرواية الثانية: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، أي أن الناس يصلون هذه الصلاة ويحرصون على هذا القيام في بيوتهم، وكل يصلي بمفرده. وفي الحديث: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قال: ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر، كانوا على ذلك يصلون في بيوتهم كل يصلي بمفرده. ثم خرج عمر رضي الله عنه إلى المسجد فرآهم يصلون أفذاذا، فقال: لو جمعناهم على قارئين فصلوا، أي جماعة، فجمعهم على أبي رضي الله عنه لأنه من حفاظ وقراء الصحابة، فصلوا خلفه وكان يقرأ بهم جزءا في كل ليلة. فخرج عمر رضي الله عنه وقد اجتمعوا على قارئهم وإمامهم، قال: نعمة البدعة هذه، ويراد بذلك البدعة اللغوية لا الشرعية المذمومة التي هي ضلالة وصاحبها متوعد بالنار. إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام قد صلى بأصحابه بعض الليالي في رمضان جماعة كما سيأتي في حديث عائشة، وجاء أيضا عن النعمان وجاء عن أبي ذر أنه صلى بهم 3 ليال ليلة 21، ليلة 23 إلى ثلث الليل، وليلة 25 إلى نصف الليل، وقام بهم ليلة 27 إلى أن خشوا أن يفوتهم الفلاح. وما منعه من الخروج والصلاة بهم جماعة والاستمرار على ذلك إلا خشية أن تفرض عليهم كما سيأتي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد صلى بأصحابه قيام رمضان جماعة في بعض الليالي، مما يدل على أن هذا الفعل مشروع مرغب فيه وهو سنة، وهو القائل عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر: من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. أي أن هذا الفعل مشروع بل مستحب، والإنسان يجد نشاطا مع غيره في الجماعة ما لا يجده مع نفسه، فقد يضعف وقد يفتر وقد يقصر. وأما الذين قالوا بأن قيام رمضان بدعة، هذا قول بعيد، بل هو عبادة مرغب فيها محثوث عليها. ثم استمر المسلمون على ما كان عليه الأمر في عهد عمر رضي الله عنه. قال الإمام النووي رحمه الله: استمر الأمر هذه المدة على أن كل واحد يقوم رمضان في بيته، معلقا على قوله: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر على ذلك. ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر. قال معناه: استمر الأمر على هذه المدة على أن كل واحد يقوم رمضان في بيته منفردا، حتى انقضى صدر من خلافة عمر. ثم جمعهم عمر على أبي بن كعب فصلى بهم جماعة، واستمر العمل على فعلها جماعة. وقد جاءت هذه الزيادة في صحيح البخاري في كتاب الصيام. ويتأكد القيام في العشر الأواخر وفي الأوتار منها التماس ليلة القدر، لا سيما في ليلة 27. وأبي رضي الله عنه حين صلى بالصحابة في عهد عمر صلى بهم 11 ركعة، وما جاء أنه صلى بهم 23 ركعة شاذ. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.